بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتواصل معكم في لقاء جديد من برنامج الدين القيم، ونحن في شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القرآن. ونتواصل معكم اليوم حول أحكام الصيام، حول أحكام الصيام، أي الأحكام التي يجب أن تراعى بالنسبة لهذه العبادة، بالنسبة للركن الثالث بعد الشهادتين من أركان الإسلام، حتى يمكن أن يتحقق لهذا الإنسان تحقيق خلافته الشرعية، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا في عبادته وفي دينه، ليمكن أن يحقق لنفسه السلام الشخصي والسلام الاجتماعي لنفسه ولبني جنسه في أي مكان من هذا العالم. وإذا كان الصوم عبادة، وقد بينا أن هذا الصوم إنما هو عمل لله سبحانه وتعالى، وأن جميع العبادات سميت عبادات بالنسبة للعبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، فإن المقصود منها هو تقديم أعمال محسوسة بالنسبة لهذا الإنسان، ولكنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد من خلقه، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لأن التشريك في العبادة إنما تكون لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص في الدين هو الإخلاص في العبادة، وقلنا أن الإخلاص في الدين إنما يراد منه الإخلاص في العبادة بمفهومها العام ومفهومها الخاص. ومفهومها العام يتعلق بطاعة الله فيما أمر والانتهاء عما نهى، وأما بالمعنى الخاص فالمقصود هو طاعة الله في الأعمال الخاصة الموجهة له وحده دون أحد من خلقه، وهي وإن كانت موجهة له لكن أثرها يعود علينا نحن البشر، يعود على نفس العابد، على نفس المكلف، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، وهو الغني ونحن الفقراء. ولذلك فإن هذه العبادة حتى تكون عبادة صحيحة متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى في الصوم، قلنا أن الصوم هو العمل الوحيد أو العبادة الوحيدة التي لا يمكن أن يكون فيها مراءة لله سبحانه وتعالى. المقصود الصوم الشرعي، أي الصوم عبادة وليس عادة. والذي يفرق بين العادة والعبادة هو هذا الإخلاص، يعني النية، فاعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الإخلاص وهذه النية الخالصة المقترنة بالعمل كجزء منه عند التوجه به إلى الله سبحانه وتعالى، هي التي تجعل أن هذا العمل هو لله وليس لأحد من خلقه. والصوم كأي عبادة من العبادات الخاصة، أي الأعمال الخاصة التي كلفنا الله بها لنتقرب بها إليه وحده دون أحد من خلقه، هي أركان الإسلام الخمس. أركان الإسلام الخمس، ونظرا لأن هذه النية لابد أن تكون مقترنة بالعمل إلا في الصوم، فإن الصيام عمل سلبي وليس عملا إيجابي، بمعنى أن الصوم امتناع عن كل سلبيات الحياة أو كل متع الحياة المادية التي يستفيد بها الإنسان، وهذه السلبية إنما هي على خلاف جبلة الإنسان وطبيعته. ولذلك كان الإخلاص في هذه العبادة وبهذه النية لا يمكن أن تتحقق مع فعل هذه العبادة على وجه الحقيقة، أي الإتيان بها ملتصقا مع هذه النية، لأن النية لابد أن تكون في العمل، والعمل هنا هو سلبي، يعني الصوم يعني الامتناع عن كل ما أحله الله سبحانه وتعالى لنا ولهذا الجسد في أن يعيش عليه وأن يتمتع به في هذه الحياة الدنيا. فلذلك كانت النية لا يمكن أن تتحقق مع الصوم إلا إذا كانت قبل العمل، على خلاف القاعدة العامة للعبادات في الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومن هنا فإنه لا يتصور بأي حال من الأحوال أن يكون في هذا الصوم الشرعي المتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون فيه رياء. ولذلك كان هذا الصوم كما جاء في الحديث: الصوم لي، أي لا يمكن يتصور أن يكون فيه نفاق أو رياء ومشاركة لله سبحانه وتعالى، إن كان صوما شرعيا. أما إن كان عادة، يعني الصوم عادة وليس عبادة، أي فيه تظاهر بالنسبة للإنسان يعني يتظاهر بأنه إنما يريد أن يكون صائما، ولكن صيامه من الظاهر وليس من الباطن، فهو وإن كان من حيث شكله إنما هو لله فعلا، لأن عند الامتناع عن الطعام وعن الشراب من الناحية المادية وعن الشهوة، إنما فيه أيضا هو تشبه بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو التنزه عن كل ما يتمتع به هذا الإنسان. ومن هنا فإن هذه العبادة وهو الصوم لابد للدخول فيه العلم بوقت هذا الصوم، فالعلم بوقت العبادة أو بدخول العبادة في وقتها شرط في صحة العبادة. ولهذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بمعنى أن الصوم لا يمكن أن يتحقق إلا برؤية هلال الشهر، أي الدخول في الشهر حقيقة، وكذلك الخروج منه لابد أن يكون بالعلم بهلال شهر شوال. ولذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والأمر هنا للوجوب. ولذلك فإن هذه العبادة لها أركان وشروط وجوب لتحققها، وقد أشرنا إليها في لقاء سابق، وهي الإمساك عن جميع المفطرات، والنية بالنسبة للصائم أي تبييتها في الليل، والصائم نفسه وهو المكلف بهذا الصوم وهو المسلم البالغ العاقل الخالي عن جميع الموانع التي تمنع الصوم، وهذا يتعلق بالحائض والنفساء. هذا أشرنا إليه من قبل، ولكننا وقفنا في أحكام الصوم عند مبطلات هذا الصوم الشرعي. إذا قلنا أن الصوم الشرعي لا يتحقق من الناحية المادية إلا بالامتناع عن شهوتي البطن والفرج أي الطعام والشراب وكل ما يتعلق بمتع هذه الحياة سواء كان من الناحية المادية الملموسة أو الناحية المعنوية، ومن الامتناع أي الجانب السلبي من الناحية المعنوية هو البعد عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. ومن هنا فإننا نجد أن الامتناع عن كل المحرمات وعن الغيبة وعن الغش وعن التدليس وعن التطفيف في الكيل والميزان وعن الاحتكار وعن الـ كل ما يتعلق بالصفات المنهي عنها وهي الحقد والحسد والكسل عن العمل والمشاتمة أو المخاصمة، كل هذه إنما هي أمور منهي عنها، وهي لابد بالنسبة للصوم الشرعي الكامل أن ينتهي الإنسان عن الجوانب المادية والجوانب المعنوية حتى يمكن أن يحقق الصوم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الحديث الصحيح: فإن سابه أحد أي صائم أو خاصمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبهذا عندما يمتنع الصائم عن الشهوات المادية المعنوية المادية الملموسة والمعنوية وما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وما نهى عنه بعد أن كان حلالا له لقوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، يكون قد فاز برضاء الله ورضوانه وبجوائز الدنيا والآخرة وبالمنح الإلهية في الجنة في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر، أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين القيم إسلام يرضاه الله لنا دينا،
شرع لله وأحكام وسراج السنة يهدينا،
قيم وفروض ونظام
والحور العين تنادينا،
قرآن الرحمن إمام
وبيان الحق ينادينا.